الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تنبيه جديد، هل المدار في الضرار على الضرر الواقعي أو خصوص المعلوم؟ لا إشكال في أن كل عنوانين يؤخذ في لسان الدليل، فظاهره أن المدار على واقع ذلك العنوان، فحينما يقال اجتنب عن الخمر او الخمر نجس او اكرم العالم، فالمدار على الواقع، يعني من كان عالما واقعا او ما اذا كان الشائل خمرا واقعا، ولا مدخلية لحيثية العلم. نعم، العلم له تأثير في جانب التنجس واستحقاق العقوبة، وأما الآثار الأخرى فلا. وفلسفة هذا الظهور أو نقطة هذا الظهور هو أن الألفاظ موضوعة علما للمعاني الواقعية، لا للمعاني المعلومة بقيد أن تكون معلومة. فأنت حينما تسمي ولدك باسم علي فتضعه له، سواء علمت أن هذه الذات، علم أن هذه الذات هي علي هذا الولد أو لم يعلم، أم لم يعلم، فالعلم وعدم العلم لا مدخلية له. وحينما وضع الواضع كلمة كتاب، قلم، دفتر لتلك المسميات، لم يضعها بقيد العلم، فما كان دفترا واقعا وضع له لفظ دفتر، هو علم أنه دفتر أم لا. إذن ظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان الدليل ظاهره أن المدار على العنوان بوجوده الواقعي لا بوجوده المعلوم، والأمر كذلك في الضرار، فإنه ما دام قد أخذ في لسان الدليل ونقي الضرار من جهة الشارع فظاهره أن الضرر بوجوده الواقعي يكون منفيا، سواء علم أم لم يعلم، فهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. بيد أن الفقهاء بلحاظ بعض الأحكام جعلوا المدار على الضرر المجهول، وفي بعض الأحكام الأخرى جعلوا المدار على الضرر المعلوم، وفي بعض ثالث جعلوا المدار على الضرر الواقعي. والسؤال، لماذا هذه التفرقة؟ فإن المدار إذا كان على الواقع فينبغي أن يكون كذلك بلحاظ جميع الموارد من دون تفرقة. فمثلا في باب الوضوء ذكر بعض مع غير واحد من الفقهاء، ومنهم السيد اليزدي في العروة الوثقى في المسألة 19 من بداية بحث التيمم في العروة الوثقى، مسألة 19 ما نقدر نعطي رقم وصفحة هذا لأن العروة الوثقى ما شاء الله طبعات، في مسألة 19 من مبحث من أوائل مبحث التيمم ذكر أنه وهكذا نسب ذلك إلى الشيخ الأعظم في طهارته، ذكر أنه لو كان الماء مضرا للشخص كما في إذا توضأ في حالة البرد وهو لا يدري أنه مضر له فتوضأ وانتهى ثم علم أنه مضر له، فماذا يحكم على وضوئه؟ حكم قدس سره بالصحة، وهذا معناه أن المرفوع في حديث لا ضرر هو الضرر، أي ضرر المعلوم للواقعي، إذ لو كان المدار على الواقعي يلزم البطلان، ولو فرض أن الشخص دخل في معاملة وكان مغبونا وكان يعلم أنه مغبون وأن القيمة وأن الثمن الذي فرضه البائع هو يشتمل على الغاب، كان يعلم ومع ذلك أقدم، فهل يثبت خيار الغبن آنذاك تمسكا بقاعدة لا ضرار؟ قال الشيخ الأعظم في باب الخيارات لا يثبت، ونص عبارته هذه: يشترط في هذا الخيار أمران، الأول عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن كما عرفت بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أقدم على الضرر، المكاسب طبع الجديد رقم الكتاب تسلسل حسب التسلسل الذي موجود 18 صفحة 166، إن لازم الحكم المذكور هو أن الضرر المنفي خصوص الضرر الشبولة المجهول، وإلا ففي المعلوم لا يثبت الخيار ولا تشمله قاعدة لا ضرر. ولكن نجد في أمثلة أخرى جعلوا المدار على الضرر الواقعي، كما إذا فرض أن شخصا أراد أن يحفر بالوعة في داره وكان ذلك مضرا بالجار، بيد أن الجار لم يعلم بأن حفر البالوعة سوف يولد ضررا له، إنه في مثل هذه الحالة قالوا رغم أن الجار لا يعلم بالضرر فيشمله حديث لا ضرر وبالتالي لا يجوز لمالك الدار أن يحفر البالوعة في داره، لأنه توجب الإضرار بالجار، أعني توجب الإضرار الواقعي، وإن لم يكن ذلك معلوما للجار الذي يطبق عليه. هو الحديث على من يطبق تره مو على أبو الدار، وإنما يطبق على من على الجار. فهذا معناه أن المدار على الضرر الواقع. وهكذا الحال بالنسبة إلى قصة سمرة، فإنه هناك لا يجوز لسمرة الدخول ما دام الأنصاري يتبرر، سواء علم من علم الأنصاري بأنه يتبرر أم لم يعلم. كما إذا كان غافلا، الأنصاري كان غافلا، فإنه لا يجوز لسمرة آنذاك الدخول لأجل حديث لا ضرر، رغم أن الضرر ليس معلوما للأنصاري. وهذا معناه أن حديث لا ضرر يشمل الأنصارية رغم عدم علمه بالضرر، يعني أن المدار على الضرر الواقعي دون الضرر المعلوم. إذن هذا تساؤل يتوجه إلى الأعلام، وأنه كيف فرقتم بين هذه الموارد. وفي هذا المجال قد يدافع ويقال، يعني يدفع هذا الإشكال ويرد ببيان أن المدار هو على الضرر الواقعي، ولكن في كينك المسألتين، أي مسألة الغبن ومسألة الوضوء، توجد نكات خاصة اقتضت أخذ العلم أو أخذ الجاهل. فمثلا في مسألة الغابن يقال بأن الحديث لا ضرار هو ورد مورد الامتنان على ما فهمه الأصحاب، وإن نحن قلنا هذا مطلب ليس بواضح، بيد أنه عندهم هو من الواضحات. فإذا سلمنا بذلك، يعني أنه وارد مورد الامتنان، فيقال آنذاك الامتنان إنما يليق إذا كان الشخص لم يقدم بنفسه على المعاملة الغبنية، أما إذا أقدم باختياره فهذا لا يليق بالامتنان. إذن لأجل هذه النكتة، وهي نكتة الامتنان، قالوا بأن الحديث لا يشمل العالم بالغبن، وإلا لولا النكتة المذكورة لكان المناسب هو الشمول. هكذا قد يصبح الإشكال. ولكن في المقابل يقال انه اذا تمكنتم من دفع الاشكال في مسألة الغابن، فيبقى الاشكال في مسألة الجنابة، فانهم قالوا لو فرض ان الشخص كان يضره الماء وأراد أن يجنب نفسه عمدا واختيارا رغم أن الماء يضر، فلو فعل ذلك يعني أجنب نفسه وهو مريض يضر الماء بويه، فماذا يلزمه؟ هل يلزمه التيمم أو يلزمه الغسل؟ قالوا لا يلزمه الغسل بل يلزمه التيمم، لأنه بالتالي متضرر هو الآن، وما دام متضررا فيشمله خطاب التيمم ولا يشمله خطاب الغسل، والحال أنه هو قد أقدم بنفسه على هذا الضرر، هو قد أقدم على هذا الضرر. فلو فرض أن حديث لا ضرر امتناني وهو لا يشمل من أقدم على الضرر لأنه لا يليق بالامتنان، فيلزم أن يحكموا في مسألة، في هذه المسألة أن يحكموا بوجوب إيش؟ الغسل دون التيمم، لأنه لا يليق هذا الشخص بالامتنان، ولا يقال له لأجل أن الماء يضرك فالوظيفة تنتقل إلى التيمم، كلا إنه أقدم بنفسه على الضرر، والحال أنهم قالوا بأنه يتيمم ولا يلزمه الوضوء، فالإشكال حينئذ يكون باقيا بلحاظ مسألة الجنابة والكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مرت علينا الزيارة المباركة والمناسبة المباركة، مناسبة 40 الإمام الحسين، وتمت بحمد الله عز وجل على وجه حسن وجيد، وهذا ما يستحق أن نشكر الله تبارك وتعالى عليه على هذه النعمة العظيمة. ولعل البعض ممن في قلبه مرض أو يتربصون بشيعة أهل البيت الدوائر، لعله لا يكون ذلك محبوبا لهم، ولكن أرادوا شيئا وأراد الله عز وجل أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونحن لا يليق بنا أن نتقدم بالشكر إلى أصحاب هذه المسيرة وكل من شارك في هذه المسيرة، الذي يليق أن يكون هو الشاكر حجة الله صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله فرجه وسهل مخرجه، هو الذي يشكر هذه الجماهير على هذه المشيرة العظيمة. نعم، من طرفنا أو أقول من طرفي أنا يليق بي أن أتبرك بتراب أقدام هؤلاء الزائرين، جزاهم الله خير الجزاء وبيض وجوههم في ذلك اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتشود وجوه جعلنا الله وإياكم وجميع المؤمنين ممن يكون وجهه أبيض في ذلك اليوم العشير. لهذه المشيرة التي شاهدناها دلائل ونتائج، فمن دلالتها أنها كشفت عن مدى العلاقة والحب والارتباط القوي بين القواعد الشعبية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني جمهور الشيعة حفظهم الله تعالى، وبين أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. لعله لا نشاهد مثل هذا الارتباط إذا تشاهدون واقعا، ونحن نعيش في وسط هذا الارتباط، لعله لا نحس به. أما الذي يأتي من الخارج يرى هذا شيئا غريبا، ماذا هذا الارتباط، ما عدم هذا الارتباط، كيف أمكن للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إخراج هذا الجمهور الكبير من استقرارهم، من بيوتهم، من راحتهم، بأنفسهم ونسائهم وأطفالهم ومشايخهم وعجائزهم، خرجوا جنبا، فيه دلالة عظيمة على الارتباط والحب. وكيف تمكن الإمام الحسين أن يوحد بين الاتجاهات المختلفة والآراء المتعارضة؟ فلعله أنا أنتمي إلى جهة وأنت تنتمي إلى جهة، ولكن في طريق الإمام الحسين نضع ما ننتمي إليه إلى جانب ونتوحد جميعا، والذي يوحدنا هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إن في ذلك دلالة عظيمة. وكيف تمكن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كيف تمكن أن يثير عواطف شيعته إلى حد يقدمون ما يقدمون مع الإخلاص الكامل والمودة الكاملة والابتسامة الخفيفة والحب؟ هذا المعنى الجميل لا نشهده في غير صفرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إنه معنى جميل حقا. هذا من جملة الدلائل. ومن جملة الدلائل ثبت لدى العالم أن الشيعة ناس شجعان لا يرهبون الموت والتضحية، وإذا كانوا يرون أن احتمال الموت والوفاة منجزا ويعيرون له أهمية في غير مجال الإمام الحسين وفي غير المجالات الواجبة طبيعي، ولكن في مجال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه احتمال الموت لا يبالون له أبدا، مهما حاول الإرهاب أن يوقف هذه المشيرة ويعثر عجلات هذه المشيرة، ولكن الشيعة كان رد فعلهم أقوى وأقوى، خرجوا أكثر وأكثر. هذا معنى جميل، معنى شامي يبهر العدو، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. ومن النتائج التي ترتبت على هذه المسيرة اتضح للعالم للجميع من هو الفائز. هل الإمام الحسين هو الفائز بمثله ومبادئه، أو أن الفائز هو الخط الثاني؟ أين هو الخط الثاني؟ وأين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إن ذلك نتيجة مهمة أثبتت أن الإمام الحسين وخطا الإمام الحسين هو الفائز إلى يوم القيامة، رغم مرور هذه القرون العديدة. إنه شيء جميل حقا. ومن النتائج المترتبة على هذه المشيرة أن الشيعة عزهم الله تعالى أدخلوا السرور بمسيرتهم هذه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى قلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى القلب المبارك للبضعة والمهجة للرسول صلى الله عليه وآله. أدخل السرور على قلب عالم الإمكان، قلب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فجزاهم الله خير الجزاء. ومن النتائج المترتبة على ذلك أيضا أن إخوتنا وأعزتنا، وإن قدم الكثير منهم خدمات في هذا المجال على ما وصلتني من أخبار، من إقامة صلاة الجماعة، من أداء المسائل، ولكن هذا المقدار لا يكفي. إن شاء الله لابد وأن نفكر للسنوات الآتية، نفكر كيف نخدم الإمام الحسين صلوات الله عليه في هذا المجال أكثر وأكثر. إننا نتمكن أن نحافظ على هذه المشيرة ونقوي هذه المشيرة بأداء وظيفتنا بشكل أكمل، إذن هذه قضية لابد أن نضعها في أذهاننا ولا تغيب. كل بمقدار استعداده، وأنت تدري الإمام الحسين يعلم، لا يخفى عليه شيء، فمن يفكر من الآن في مع غيره أو مع نفسه كيفية أداء الخدمة بشكل أحسن يكون مسجلا في دفتر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن النتائج التي هي مترتبة على هذه المسيرة العظيمة، عرفنا حقانية وصدق ما قالته عقيلة الطالبيين، عقيلة الهاشميين، مفخرتنا ومفخرة الشيعة ومفخرة أهل البيت زينب صلوات الله وسلامه عليها، حينما قالت مخاطبة ليزيد: يا يزيد، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا صلوات الله وسلامه عليها. من تلك القرون قالت هذه المقالة، واتضح بجلاء حقانية هذه المقالة، واتضحت أيضا حقانية مقالتها الأخرى حينما قالت لابن أخيها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مخاطبة له صلوات الله وسلامه عليه: ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماء إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المضرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطفل علما لقدري. أبيك سيد الشهداء لا يدرس، وإن شاء الله إلى الإمام الحج وإلى يوم القيامة هذه المشيرة موجودة، لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. ولا يشتهدن أئمة الكفر، شاهدنا في الفترة السابقة كم حاولوا وحاولوا، ولا يشتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلال في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا علوا. أسأل الله تبارك وتعالى لحق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يجعلنا من جملة من يشفع في حقهم الإمام الحسين، ونرى ذلك الوجه المبارك في الجنة معهم صلوات الله عليهم بغير حساب، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.